الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني، الجزء الثالث، للدكتورة أمل شربة. الوحدة الثانية، الفصل الثالث، بعنوان تعدد أطراف الالتزام. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 121 إلى الصفحة 128 من تقدمة مبادرة ضوء بصوت محمد أبو راشد. أحكام التضامن الإيجابي: يكون التضامن الإيجابي بالتضامن بين الدائنين، إذ يكون لكل منهم الحق في استيفاء الدين كله من المدين، وللمدين أن يوفي كل الدين لأي منهم، على أن يرد الدائن الموفى له الدين كله لكل واحد من الدائنين الآخرين نصيبه. وفائدة هذا التضامن أنه ييسر للدائنين تحصيل حقهم بتفويض كل منهم الآخرين في مطالبة المدين بحق الجميع، كما ييسر للمدين وفاء الدين كله دفعة واحدة لأحد الدائنين لا على دفعات لكل دائن على حدة. أولا، علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين. ألف، وحدة المحل. تقضي المادة 280 من القانون المدني بأن: واحد، إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم إلا إذا مانع أحدهم في ذلك. اثنين، ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام. تعني وحدة المحل وجود محل واحد لحق الدائنين المتضامنين مع بعضهم تجاه المدين، وينتج عن المحل الأثران التاليان: واحد، استيفاء أي واحد من الدائنين لكل الدين. تقضي المادة 281 من القانون المدني بأن: واحد، يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. مقتضى وحدة المحل عند تعدد الدائنين مع التضامن فيما بينهم أن يكون لكل منهم منفردا أن يطالب المدين بكل الدين، ويكون وفاءه له مبرئا لذمته من الدين كله تجاه الدائنين الباقين. كذلك يحق للدائنين المتضامنين المجتمعين مطالبة المدين بوفاء الدين كله. اثنين، يجوز للمدين أن يوفي بالدين كله لأي واحد من الدائنين، فتبرأ ذمته من الدين بهذا الوفاء قبلهم جميعا بشرط أن لا يمانع أحد الدائنين بهذا الوفاء. لكن إذا اعترض أحد الدائنين على هذا الوفاء فإنه يكون قد نقض الوكالة المستخلصة من التضامن، والتي بموجبها تمكن الدائن الذي اختاره المدين للوفاء من قبض نصيب الدائن المعترض، وبالتالي يجب على هذا المدين إعطاء هذا الدائن المعترض نصيبه، وأن لا يوفي الدائن الذي اختاره إلا نصيبه وأنصبة الدائنين الآخرين الذين لم يعترضوا على هذا الوفاء، ثم يرجع الدائنون الآخرون على الدائن الذي اختاره المدين للوفاء كل حسب نصيبه. ثلاثة، انقسام الدين بين ورثة الدائن المتضامن. إذا توفي أحد الدائنين انقسم الدين بين ورثته بنسبة حصة كل منهم في الميراث، فلا يحول التضامن الإيجابي دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام. مثال: لو فرضنا وجود ثلاثة دائنين متضامنين في استيفاء دين مقداره 100,000 ليرة، ثم توفي أحدهم عن وارثين حصة كل منهما في الميراث تساوي حصة الآخر، فلا يجوز لأي منهما أن يطالب المدين إلا بنصف الدين أي ب50,000 ليرة فقط، ولا يجوز للمدين أن يوفي لأي منهما بأكثر من النصف. أما الدائنان الآخران فلكل منهما أن يطالب المدين بكل الدين، وللمدين أن يوفي لأي منهما بكل الدين، لأن وحدة الدين تبقى قائمة بالنسبة لهما. ب. تعدد الروابط. يتبين من نص الفقرة الأولى من المادة 281 أنه يجب مراعاة تعدد الروابط أي الرابطة بين كل داء من الدائنين المتضامنين والمدين. وينتج عن تعدد الروابط 3 نتائج هي: 1- الاعتداد بالوصف الذي يلحق رابطة كل داء بالمدين، فقد تكون الرابطة بين المدين وإحدى الدائنين دينا معلقا على شرط أو مؤجلا خلافا للباقين. 2- امتناع تمسك المدين تجاه إحدى الدائنين بالدفوع الخاصة بسواه. تقضي المادة 281 من القانون المدني بأن 2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه إحدى الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشترك بين الدائنين جميعا، إذ قد يشوب إحدى الروابط عيب لا يمس الروابط الأخرى. كما لو وقع المدين في غلط يجوز له طلب إبطال العقد بالنسبة لإحدى الدائنين دون غيره، وعندئذ لا يجوز للمدين أن يتمسك بالغلط إلا بالنسبة للدائن الذي تحقق الغلط بالنسبة له، ولكن يحق له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشترك بين الدائنين جميعا. 3- إذا برئ ذمة المدين قبل إحدى الدائنين بسبب غير الوفاء وذلك لسبب خاص بهذا الدائن كالمقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو التقادم أو التجديد، هنا هذا الدائن لا يعد نائبا عن الآخرين استنادا إلى التضامن، ويجوز للباقين أن يطالبوا المدين بالباقي بعد إنزال نصيب ذلك الدائن، وهو ما نصت المادة 282 من القانون المدني على أنه: 1- إذا برئ ذمة المدين قبل إحدى الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2- علاقة الدائنين المتضامنين بعضهم بالبعض الآخر: ألف النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر، يترتب على التضامن بين الدائنين في علاقتهم ببعضهم البعض أن يعتبروا كل منهم نائبا عن الآخرين في مطالبة المدين بحقهم كله وفي استيفائه منه، وأن تطبيق مبدأ النيابة التبادلية يعني أنه لا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين، عملا بنص المادة 282 من القانون المدني التي تقضي بأن 2- ولا يجوز لإحدى الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين، فإذا أعذر إحدى الدائنين المتضامنين المدين استفاد الدائنون الآخرون من أثر الإعذار. أما إذا أعذر المدين إحدى الدائنين المتضامنين فلا يكون للإعذار أي أثر بالنسبة إلى باقي الدائنين، وإذا قطع إحدى الدائنين التقادم انقطعت المدة بالنسبة إلى باقي الدائنين، وإذا أقر المدين بالدين لإحدى الدائنين استفاد من ذلك الباقون، وإذا صدر حكم لصالح إحدى الدائنين ضد المدين استفاد باقي الدائنين من هذا الحكم إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بذلك الدائن، وإذا صدر الحكم لصالح المدين ضد أحد الدائنين فلا يحتج به على الباقين إلا بقدر حصد ذلك الدائن. ب. انقسام الدين بين الدائنين. تقضي المادة 283 من القانون المدني بأن 1- كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه. 2- وتكون القسمة بينهم بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. يتبين من نص المادة السابقة أن ما يستوفيه إحدى الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعا ويتحاصون فيه سواء كان كل الدين أو جزءا منه، فيصير انقسام الدين على كل ما يستوفيه الدائن ولو كان قد استوفى جزءا من الدين. وحتى لو كان هذا الجزء في حدود حصة الدائن المستوفي، فلا يقتصر الأمر على الحالة التي يستوفي فيها دائن كل الدين. ولهذا فإذا استوفى إحدى الدائنين جزءا من الدين كان للآخرين حق الرجوع عليه كل بمقدار حصته، فليس لمن استوفى الدين أن يحتفظ بما استوفاه ولو كان لا يجاوز قدر نصيبه في الدين كله. ولكن قد يتفق الدائن مع المدين على الوفاء بحصته وحده، فالاتفاق صحيح. وعندئذ هناك خياران، إما أن يكون لأي دائن آخر مطالبة المدين ببقية الدين بعد إنزال حصة الدائن الذي استوفى حصته، أو أن يكون للدائنين الآخرين حق الرجوع على المدين بنسبة حصة كل دائن في الدين. يظهر من نص الفقرات الثانية من المادة 283 أن القسمة بين الدائنين تكون بالتساوي ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وقد جرى التعامل أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الدائنين يعين حصة كل دائن متضامن. الأصل أن يتم تنفيذ الالتزام دفعة واحدة دون تجزئة في حالة كان الدين واحدا ولم يتعدد أطراف الالتزام سواء كان الدائن أم المدين. أما في حال تعدد أطراف الالتزام، هنا ينقسم الالتزام إلى التزامات ويصبح لكل منها محل وأطراف، ولكن قد يتعدد أطراف الالتزام ومع ذلك يكون الالتزام غير قابل للانقسام، أي على يجب تنفيذه كاملا وفق ما سنبينه على النحو الآتي. التعريف بعدم قابلية الالتزام للانقسام. أولا طبيعته، تعتبر عدم قابلية الالتزام للانقسام من الأوصاف التي تلحق بالالتزام من وقت نشوئه، إما بسبب طبيعة المحل الذي يرد عليه أو بسبب شروط تنفيذه وبشرط تعدد أطرافه. أما إذا لم يتعدد المدينون أو الدائنون فيجب على هذا المدين تنفيذ التزامه كاملا ولو كان هذا الالتزام قابلا للانقسام. ثانيا أسباب عدم قابلية الالتزام للانقسام. تقدير المادة 300 من القانون المدني بأن يكون الالتزام غير قابل للانقسام: ألف، إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ب، إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدان إلى ذلك. يتبين من نص المادة أن الالتزام ينشأ غير قابل للانقسام إما بسبب طبيعة محله وإما بسبب اتفاق الطرفين على ذلك صراحة أو ضمنا. ألف، عدم الانقسام بسبب طبيعة المحل، قد لا يقبل محل الالتزام بطبيعته الانقسام إما لأنه لا تتصور مطلقا تجزئته، وإما لأن المحل وإن كان من الممكن تصور تجزئته عقلا إلا أن نظرة الإنسان إليه تكون باعتباره كلا لا يقبل التجزئة. إذن عدم الانقسام الطبيعي قد يكون: واحد، عدم انقسام مطلق. اثنين، عدم انقسام نسبي. واحد، عدم الانقسام المطلق، تتحقق عدم القابلية للانقسام المطلقة إذا كان محل الالتزام غير ممكن تجزئته، كما لو كان محل الالتزام هو الامتناع عن عمل كالتزام بائع المحل التجاري بعدم منافسة المشتري، فإذا تعدد البائعون التزم كل منهم بعدم المنافسة التزاما لا يقبل الانقسام. ومن الالتزامات بعمل ما لا يقبل التجزئة مطلقا لطبيعة المحل مثل الالتزام بتسليم سيارة أو حيوان كحصان مثلا، فالحيوان كل لا يتجزأ عند التسليم. وإذا كان الالتزام بإعطاء حيث يكون محله نقل أو إنشاء حق عيني كحق الارتفاق فلا يقبل التجزئة، ولكن في نقل ملكية شيء لا يقبل التجزئة المادية يمكن أن تنتقل للدائن حصة شائعة في الشيء بدلا من نقل الحق على الشيء كله. اثنين، عدم الانقسام النسبي، هنا عدم الانقسام يعود إلى الغرض من الالتزام كأن يكون محل الالتزام قابلا للانقسام. ولكن نظرا للغاية التي أرادها المتعاقدان، يجب عدم تجزئة الالتزام وإنجازه كاملا، أي نرجع إلى قصد المتعاقدين والغرض المقصود منه. كالتزام المقاول ببناء منزل، فالعمل المطلوب من المقاول يمكن تجزئته وفقا لطبيعة المحل، بين قوسين بناء جار دهان، كما أن بناء المنزل يتم على مراحل بأعمال متعددة، ولكن التزام المقاول بهذه الأعمال يعتبر وحدة لا تقبل التجزئة بطبيعتها، لأن محلها وفقا للغرض منه هو كامل المنزل وليس أجزاء منه. ب. عدم الانقسام الاتفاقي. قد يكون سبب عدم القابلية للانقسام هو اتفاق المتعاقدين، حيث تتجه إرادتهما إلى جعل الالتزام غير قابل للانقسام بالرغم من أن محله قابل للانقسام. وقد يكون الاتفاق صريحا، وقد يكون ضمنيا يستخلص من ظروف التعاقد أو من الغرض المقصود من الالتزام، كما لو اشترى شخص أرضا من عدة مالكين لبناء مدرسة على كامل الأرض، فلا يصح الوفاء من كل مالك بقدر حصته، بل يجب الوفاء بالكل. آثار عدم قابلية الالتزام للانقسام. أولا، آثار عدم قابلية الالتزام للانقسام على المدنيين المتعددين. تقضي المادة 301 من القانون المدني بأنه 1. إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا. 2. وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك. يترتب على عدم قابلية الالتزام للانقسام بين المدينين المتعددين أن يكون كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا، فيحق للدائن أن يطالب أي منهم بالوفاء بكامل الالتزام، كما أن له أن يجمع في المطالبة بينهم جميعا. وإذا قام أحد المدينين بالوفاء بالالتزام، برئت ذمته وذمة المدينين الباقين، كما تتشابه آثار عدم القابلية للانقسام مع آثار التضامن فيما يتعلق بتعدد الروابط القانونية بقدر عدد الدائنين المتعددين، مما يترتب عليه وجوب مراعاة الوصف الذي يلحق كل رابطة، إما بالنسبة لعلاقة المدينين ببعضهم البعض. فالقاعدة هي انقسام الالتزام، بمعنى أنه لا يجوز لمن وفى الدائن من المدينين الرجوع على الباقين بقدر حصة كل منهم في الدين، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك. فمثلا إذا قام أحد بائعي الحصان بتسليمه إلى المشتري، فلا رجوع على الباقين. ثانيا، أثر عدم قابلية الالتزام للانقسام بين الدائنين المتعددين. إن أثر عدم الانقسام في علاقة المدين بالدائنين المتعددين تعني أنه يمكن لكل دائن أن يطالب أداء الالتزام كاملا له، فإذا اعترض أحد الدائنين الآخرين على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام إيداعا قانونيا. وإذا استوفى أحد الدائنين كامل الدين، كان لشركائه في هذا الحق الرجوع عليه حسب حصة كل واحد منهم، عملا بنص المادة 302 من القانون المدني التي تقضي بأنه 1. إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام. 2. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته. تمارين. أشر إلى الجواب الصحيح. يترتب على التضامن بين المدينين 1. وحدة الروابط بين المدينين والدائن 2. اختلاف محل الالتزام 3. وحدة محل الالتزام. الإجابة الصحيحة رقم 3. أشر إلى الجواب الصحيح. يترتب على علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين. 1- اختلاف محل الالتزام. 2- تعدد الروابط بين الدائنين والمدين. 3- وحدة الروابط بين الدائنين والمدين. الإجابة الصحيحة رقم 2. انتهى الدرس.